اختصاص مركز تفسير للدراسات القرآنية.
القرطبي بنى كتابه على هذا وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى.
وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب.
وهذا القرآن الكريم مرتبة بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لأن تكون لغة لهذه الرسالة الخاتمة.
ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولى انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة.
موضوعنا هذه الليلة يصب في اختصاص مركز تفسير للدراسات القرآنية.
القرطبي بنى كتابه على هذا وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى.
وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب.
وهذا القرآن الكريم مرتبط بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لأن تكون لغة لهذه الرسالة الخاتمة.
ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولى انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة.
موضوعنا هذه الليلة يصب في اختصاص مركز تفسير للدراسات القرآنية.
القرطبي بنى كتابه على هذا وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى.
وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب.
وهذا القرآن الكريم مرتبط بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لأن تكون لغة لهذه الرسالة الخاتمة.
ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولى انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام الأخوات الكريمات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات أهل التفسير، وهذا هو اللقاء 64 من هذه السلسلة العلمية المباركة التي انطلقت منذ أكثر من 9 سنوات ولله الحمد ولازالت متواصلة في عطائها. هذا اللقاء 64 سوف يدور بإذن الله تعالى حول تفسير التحرير والتنوير للإمام العلامة الطاهر محمد بن عاشور التونسي رحمه الله تعالى، تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وقفات علمية ومقترحات بحثية. وضيفنا في هذه في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور محسن بن حامد المطيري، الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور محسن.
حياكم الله يا دكتور عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله يا مرحبا. الدكتور محسن بن حامد بن واصل المطيري حصل على الماجستير من جامعة الملك سعود في تحقيق تفسير التحصيل لما في التفصيل لأحمد بن عمار المهدوي، وهو من التفاسير المهمة. ثم حصل على الدكتوراه أيضا من جامعة الملك سعود في بعنوان تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم، وهو مطبوع في المكتبة التدمرية في الرياض. يعمل كما قلت أستاذا مشاركا في قسم الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، ولا يزال له عدد من البحوث والمشاركات في مؤتمرات وفي بعض البحوث بعض المجلات العلمية المحكمة، منها التدرج في الخطاب القرآني بحث محكم، الأسس المنهجية عند أصحاب القراءات المعاصرة، مراعاة حال المدعو من خلال القرآن الكريم، أسئلة الصحابة الواردة في القرآن في أثر ابن عباس، وتحقيق سورة العصر لأحمد كمال باشا، والاستدراك في الاستنباط، والشبهات في علوم القرآن عند محمد عابد الجابري، والتفسير العلمي وأثره في اختيارات ابن عاشور، والاستدراك في باب الاستنباط، وله مشاركات كبيرة في عدد من المؤتمرات العلمية والمشاركات الدعوية والعلمية. باسمكم جميعا أرحب بأخي فضيلة الدكتور محسن بن حامد المطيري، ولعلنا بإذن الله تعالى في هذه الساعة أن نستمع جميعا إلى ما يتحفنا به الدكتور محسن حول هذا التفسير الضخم الكبير الذي يعتبر من التفاسير المعاصرة أو المتأخرة التي تعتبر مفخرة من مفاخر المؤلفات في التفسير المعاصر، تفسير التحرير والتنوير للإمام العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. فمعك دكتور محسن بإذن الله تعالى معنا من 45 إلى 50 إلى ساعة حسب حاجة المحاضرة إن شاء الله، ثم لعلنا نحظى ببعض الأسئلة وبعض المداخلات إن شاء الله، فتفضل.
طيب، جزاك الله خيرا يا شيخ الرحمن. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونجعلنا من أهل القرآن ومن خدمته. في البداية حقيقة أشكر هذا المركز المبارك، مركز تفسير، على جهوده المبذولة المباركة في خدمة كتاب الله تعالى، وأشكر على رأسه الدكتور الرحمن الشهري الذي له جهود واضحة ولمسات بينا في هذه الأوقات من طباعة الكتب والدروس العلمية والأكاديمية وغيرها التي يقيمونها من خلال هذا المركز المبارك. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. هذه المحاضرة كما هو في العنوان عن تفسير التحرير والتنوير، وقفات علمية وأفكار بحثية. ولعلي بداية أتحدث قبل الحديث عن نفس التفسير، والتفسير موسوعي كبير والمحاضرة تقصر عن الحديث عن جوانب هذا التفسير، لكني سأركز بقدر المستطاع على الجوانب المتعلقة بالأفكار البحثية، وأيضا إبراز بعض الجوانب التي تميز بها هذا التفسير. لعلي بداية أتحدث عن هذا العلام محمد الطاهر بن عاشور، وهو سرير عائلة علمية، فجده لأبيه هو الشيخ العلام محمد الطاهر بن عاشور، تقلد منصب الإفتاء في تونس في زمانه، وأشهر تلاميذ جده لأبيه هو جده لأمه وهو الشيخ محمد العزيز بو عتور، فنشأ بذلك في نشأة علمية مباركة في عائلة علمية مباركة. ولد العلامة بن عاشور رحمه الله في هذه السلالة المباركة سنة 96 و200 وألف، وتوفي سنة 93 و300 وألف، وتقلد مناصب كثيرة. لن نتكلم عن كثيرا عن سيرته، لكن سأنقل بعض العبارات لبعض معاصريه، وهو البشير الإبراهيمي، محمد البشير الإبراهيمي، وهو من علماء عصره، ولعل الثناءات إذا كانت من معاصره تكون أبلغ، وذلك أنه قرين له. يقول البشير الإبراهيمي في مقال له في مجموعه، يقول: كنت من 20 عاما مضت وأنا في دمشق الشام أسمع ذكر الأستاذ الطاهر بن عاشور من إخواننا الذين رافقوه في مراحل التحصيل بجامع الزيتونة، فكانوا يتفقون على عده في مقدمة الأذكياء من طبقتهم، ثم يتفقون على عده بعد التخرج في طليعة المتخرجين على الطريقة الاستدلالية في العلم. وقال فيه أيضا في كلمة عظيمة في معهد العلماء الذي أنشأه مع تلميذه ابن باديس، ابن عاشور أنشأ مع تلميذه ابن باديس وهو من تلميذه عبد الحميد بن باديس، يقول في هذا المعهد البشير الإبراهيمي، يقول: وإذا كانت الشهرة قد تكذب فإن الأعمال لا تكذب. ويقول أيضا في العلامة بن عاشور: والخلاصة أنه إمام في العلميات لا ينازع في إمامته أحد. ويقول أيضا في ثناء عاطر له، يقول: علم من الأعلام الذين يعدهم التاريخ المحاضر، التاريخ الحاضر من ذخائره، فهو إمام متبحر في العلوم الإسلامية، مستقل في الاستدلال لها، واسع الثراء من كنوزها، فسيح الذرع بتحملها، نافذ البصيرة في معقولها، وافر الاطلاع على المنقول منها، أقرأ وأفاد وتخرجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق العلمي، إلى آخر كلامه. لعلي بعد أن أتحدثت يعني بشكل مختصر عن سيرته أن أدلف إلى هذا التفسير وبعض المسائل. بداية نتكلم عن طريقة تأليفه، ومن أين بدأ وأين انتهى ابن عاشور رحمه الله. هذه من الأسئلة التي يعني قد تتبادر للذهن عند الكلام عن تفسير ابن عاشور. هناك إشارات في تفسير ابن عاشور تدل على أنه كان يلقي بعضه إلقاء، كان يلقي تفسيره إلقاء، أو أنه كان يلقيه ثم يحرره بعد ذلك. وهذه طريقة وجادة ربما سار عليها بعض العلماء. يقول في أحد المواضع في سورة البقرة عند معصية آدم وإبليس، يقول: وعندي وبعضهم أخذوا من كلامهم أن ذلك العالم لم يكن عالم تكليف بالمعنى المتعارف عند أهل الشرائع. ثم قال بعد كلام، قال: فأورد علي بعض الحذاق من طلبة الدرس أنه إذا لم يكن العالم عالم تكليف فكيف كفر إبليس باعتراضه وامتناعه من السجود. فتأمل في هذه العبارة في قوله أورد علي بعض الحذاق من طلبة الدرس، وكأن التفسير بن عاشور كان يلقيه إلقاء. ثم قال: فأجبته بأن دلالة الألوهية لله تعالى في ذلك العالم حاصلة بالمشاهدة حصولا أقوى من كل دلالة، إلى آخر كلامه في جوابه. المثال الثاني مما يدل على أنه كان يلقي بعضه إلقاء عند قوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم، قال: على أن إضافة عند اسم الرب تعالى مما يزيد الأجر تحققا، لأن المضاف إليه أكرم الكرماء فلا يفوت الأجر الكائن عنده. ثم علق في الحاشية بن عاشور فقال: ذكرني هذا التقرير في حالة الدرس قصة، وهي أن النعمان بن المنذر وفد عليه وفد من العرب فيهم رجل من عبس اسمه شقيق، فمرض فمات قبل أن يأخذ حباءه، فلما بلغ ذلك النعمان أمر بوضع حباءه على قبره ثم أرسل إلى أهله فأخذوه، فقال النابغة في ذلك: أبقيت للعبسي فضلا ونعمة ومحمدة من باقيات المحامد، حباء شقيق فوق أعظم قبره، وما كان يحبى قبر وافدي، أتى أهله منه حباء ونعمة، ورب امرئ ساع لآخر قاعدي. وهذا هو الشاهد من ذكر هذا البيت، أنهم يقولون المثل رب امرئ ساع لآخر قاعدي. فالمقصود هنا أن ابن عاشور ذكر هذا، قال: ذكرني هذا التقرير في حالة الدرس قصة، وهذا فيه إشارة إلى أنه كان يلقيه إلقاء. قال في مقدمته، في مقدمة تفسير ابن عاشور، لعلي أذكر يعني بعض العبارات التي تدل على منهجه، يقول: ففيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير، وسميته تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. وقال في خاتمته: وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة 12 من شهر رجب عام 80 و300 ألف، فكانت مدة تأليفه 39 سنة وستة أشهر. ثم دعا لهذا التفسير أن ينجد ويغور، إلى آخر كلامه. هنا في هذه العبارة ذكر أنه بقي في تفسير 93 سنة أو 39 سنة، لكن عندما ننظر في تفسيره فإننا نستشف أنه قد أضاف إليه بعد ذلك وأعاد وزاد، وقد ظهر قريبا له جزء عما، وذكر بعض المترجمين له والباحثين أنه قد أضاف إليه حتى وصل تأليفه إلى قريب من 50 سنة. ومن المسائل في تفسيره أيضا أنه في جميع تفسيره كان يحيل على سور تالية من سورة البقرة إلى الناس، إلا أني وقفت على مواضع يسيرة في تفسيره في سورة البقرة وغيرها أشار إلى تقدم سورة النساء على البقرة. قال فيه في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، قال: وقد بسطنا الكلام عليه عند قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم في سورة النساء، إذ فاتنا بيانه هنا. وفي قوله أيضا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال: وقد ذكرت في تفسير قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في سورة آل عمران. هنا أحال على سورتين متأخرتين. وفي سورة يونس أحال على سورة غافر، قال عند قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، قال: وقد بينا في آخر غافر، يعني معنى أو شيئا من معنى هذه الآية. وتوجيه ذلك أنه قد يكون أضاف في تفسير سورة البقرة بعد أن انتهى من تفسيره وراجع وزاد فيه في غيره، في سورة البقرة وفي غيرها. والناظر في تفسير سورة البقرة عند مقارنتها بما بعدها من سورة آل عمران إلى المائدة يجد الفارق في إطالة النفس، ثم عاد إلى منهجه في التفصيل من سورة الأنفال إلى آخر الفرقان. وقد أحال كثيرا في سورتي الأعراف والأنعام خلافا لبقية السور. ننتقل إلى أبرز معالم منهجه في التفسير، أبرز معالم منهجه في التفسير، وسنذكر في أثناء هذه المعالم نذكر شيئا من المقترحات البحثية. أولا، من الصعوبة أن نتحدث في هذه المحاضرة القصيرة عن تفسير كبير وموسوعة علمية ضخمة 15,000 صفحة اشتمل عليها هذا التفسير، وحوى علم العلامة ابن عاشور، وهو العلامة المشارك في جملة من التخصصات، حتى زاحم تفسيره كتب الأولين وأخذ له مكانا عاليا بين التفاسير، وانكب عليه العلماء والباحثون قراءة ودراسة. ولكن سأحاول الحديث عن بعض القضايا المنهجية والأفكار الملهمة التي رأيتها في تفسيرها على وجه الاختصار ليتناسب مع الوقت المخصص لهذا اللقاء. وقبل الحديث عن منهجه وقد من الله علي بإتمامه ولله الحمد، فإنني أنصح نفسي وكل متخصص أن تكون له قراءة متأنية في كتاب مبسوط، فإن العلم يكمن في التفاصيل، وإنما تكون المختصرات فاتحة لطالب العلم يتلقى بها القواعد الكبرى للعلوم، ثم تتوسع مدارك طالب العلم بالنظر في مطولات العلوم، وبها تتكون الملكة التي هي آلة الاجتهاد. وإذا كان الكتاب المطول في التفسير فهو غاية المنى، حيث تمضي سحابة يومك في فهم كلام الله والنيل من بركته وجعله ميدانا للعلوم تنال منه وتعرض عليه. وقد حوى تفسيره علوما كثيرة، فهو العالم الموسوعي طويل الباع واسع الاطلاع، فنجد في تفسير الكثير من التحقيقات العلمية في سائر العلوم من العقائد والفقه واللغة والنحو والصرف والبلاغة والأصول والمنطق وعلم المقاصد وعلم الاجتماع والبلدان والفلك والتاريخ وغير ذلك من العلوم، وهو مع كل ذلك عالم محقق محرر لا تمر عليه المسألة حتى يعيد النظر فيها لتخرج من تحت يده وقد نفث فيها من علمه وزاد إلى علم السابقين علما وحرر واستدرك وبين. ويتضح هذا من خلال مؤلفاته الأخرى، فله شرح لديوان النابغة وآخر لديوان بشار، وله تعليقات على دلائل الإعجاز وشرح مقدمة المرزوقي على شرح الحماسة، وله كتاب النظام الاجتماعي في الإسلام وآخر في المقاصد، أعاد ورتب وأضاف على ما ذكر الشاطبي والعز بن عبد السلام وغيرهما، وله حاشية على شرح التنقيح القرافي وغير ذلك من كتبه التي تدل على أنه أقبل عن القرآن مفسرا وهو كامل العدة تام الأدوات، قد تبحر في علوم المعقول والمنقول، ولذلك جاء في تفسيره بكل طريف. وهكذا المفسر كلما أضاف إلى علمه علما كان في التفسير أبعد غورا وأصح ترجيحا، وكان أقوى على استخراج الكنوز من كتاب الله والاستضاءة بأنواره واقتباس هداياته. ومن الأمور المنهجية الظاهرة في تفسيره والتي ينبغي لطالب العلم الاهتمام بها عناية الشيخ بالكتب المؤسسة في العلوم مختصرها ومبسوطها، فظاهر أنه قد درسها وقرأها قبل أن يفسر، ثم عاد عليها متوسعا بمراجعة ما كتب حولها من شروح وحواش وتقريرات، بل قد يلجأ للمخطوطات إذا لم تسعفه المطبوعات. ولو رحت أعد الكتب والمؤلفات التي صرح بها في تفسيره ومصادره لربما بقينا طوال المحاضرة ونحن نعد ولا نحصي، وإن العجب لا ينقضي من تعدد المصادر التي يعتمد عليها أحيانا إذا حرر مسألة في علم من العلوم أو آية قرآنية ما بين كتاب مطبوع أو مخطوط مع تأصيل ومعرفة واسعة في العلوم التأصيلية. وكم طربت لمسألة ذكرها في تفسيره واستمتعت بفائدة صاغها بأسلوبه الرفيع ربما قد تكررت على مسامعك لكن عجزت عن هذا العرض الأقلام. ومن أكثر الفوائد نفعا من قراءة تفسيره معرفة أساليب القرآن واللغة التي أبرزها ابن عاشور في تفسيره بشكل ظاهر بطريقته البديعة في عرض تفسيره وآيات القرآن وتكراره لكثير من هذه الأساليب حتى غدا تفسيرا موسوعيا في جميع العلوم الشرعية. ولا يمكن المتخصص أن تتشكل هذه الأساليب في ذهنه ما لم يمارسها من خلال مثل هذه التفاسير وتكرار الأمثلة القرآنية ودراستها من خلال التطبيقات التي يكررها المفسر ابن عاشور في تفسيره. وسأعرض لبعض من الأمثلة من خلال هذه المحاضرة لكي يكون الجانب النظري مشفوعا بالجانب التطبيقي. وإذا أردت ذكر أهم ميزتين في تفسير ابن عاشور تميزت على كثير من التفاسير الأخرى لكي تكون نصب عين القارئ لهذا التفسير الجليل وموضع بحوث لدى الباحثين: أولا العناية الكبيرة لدى ابن عاشور بإبراز المقدمات العلمية عند كل مسألة تعرض وآية يتم بحثها ودرسها، وربط طالب العلم بالاصطلاحات العلمية الموجودة في سائر العلوم الشرعية وخاصة علوم الآلة الأصول والنحو والبلاغة، وهذا ظاهر جدا في تفسيره، وهو من الأفكار البحثية التي يستفيد منها طالب العلم، وذلك بالدراسة الاستقرائية لهذه المصطلحات من خلال تفسيره. ولو تتبع الباحث من خلال البحث الآلي على سبيل المثال هذه المصطلحات وقارنها بالأبواب العلمية في هذه العلوم لوجد مادة غزيرة جدا في تفسير ابن عاشور بين هذه العلوم الثلاثة المهمة، وبعض هذه الاصطلاحات تتسع لأكثر من بحث مثل كثير من أبواب المعاني والبيان في البلاغة وعدد من أبواب دلالة الألفاظ في علم الأصول. وابن عاشور عند عرضه لهذه المصطلحات لا يقتصر على ذكرها فقط بل يحرر كثيرا من المسائل العلمية المتعلقة بهذا المصطلح، ولذلك فإن فهرسة تفسير ابن عاشور من المشروعات العلمية الضخمة لخدمة هذا التفسير، وهذه المقدمات والاصطلاحات العلمية لا يبرزها بعض المفسرين اكتفاء بمعرفة القارئ لها، ولا تخفى أهميتها لطالب العلم والمتخصص وخاصة مع تكرارها عند كل مثال قرآني ومسألة علمية، فترسخ في ذهن القارئ حتى يحصل الرسوخ العلمي لديه بفهم آلة المفسرين في الترجيح والموازنة والمناقشة للأقوال ومعرفة وجه الدلالة ومأخذ المسألة ومنزع المفسر فيما ذهب إليه. ومن باب الاستطراد فإن هذا المنهج ظاهر في كتب الحواشي، وهو من أهم أسباب تأليفها عن المختصرات التفسيرية وأضواء البيان وروح المعاني وتفسير ابن العثيمين. ثم إن تكرار مثل هذه المصطلحات والمقدمات ييسر على طالب العلم قراءة وفهم كلام أئمة التفسير من المتقدمين الذين ربما لا يصرحون ويفصلون في هذه المقدمات، فضلا عن ذكر المصطلحات العلمية التي لم تستقر إلا بعد عصرهم. وهذه النقطة في الحقيقة من المسائل التي ينبغي تكرارها في الوسط العلمي التفسيري لغيابها أحيانا عن أذان بعض الطلاب أو قلة العناية بها من جهة عدم ارتباطها بعلم التفسير ارتباطا وثيقا. فمن القضايا التي تطرح بصورة دائمة على سبيل المثال عدم العناية بعلم البلاغة وأثره في التفسير، رغم إن أهم أوجه التحدي والإعجاز في هذا القرآن هو الإعجاز البياني، ولا يظهر إلا من خلال علم البلاغة ودراسته لدى المتخصصين. وأيضا علوم النحو والأصول وأثرها ظاهر جدا في كتب التفسير، لأن علوم النحو والبلاغة ودلالة الألفاظ في الأصول تصب في علم اللغة الذي هو الأصل في الفهم العميق للغة القرآن وأساليب العرب. وأحسب أن المجالس لتفسير ابن عاشور مدمن النظر فيه تحصل لديه شيء من هذه الملكة التفسيرية، من هذه الملكة التفسيرية، خاصة إذا رزق فهما وكانت لديه شيء من العناية بهذه المقدمات العلمية قبل القراءة فيه. وهذا أمر ضروري كما هو معلوم، ولعلي أذكر بعد هذه المقدمة شيئا من الأمثلة من تفسيره في هذه المسائل التي تقدمت ولا تكاد تخطئها العين في تفسيره. وتأمل في بيانه واستطراده في كثير من هذه الأمثلة بيانا وتفصيلا للمصطلح ونقل بعض عبارات الأئمة فيه. في سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال ومفاتحة العظماء بالتمجيد عند التوجه إليهم قبل أن يخاطبوا طريقة عربية. روى أبو الفرج الأصفهاني عن حسان بن ثابت قال كنت عند النعمان فنادمته وأكلت معه، فبين أنا على ذلك معه في قبة إذا رجل يرتجز حولها أصم أم يسمع رب القبة، يا أوهب الناس لعيس صلبة ضرابة بالمشغل الأذبة ذات هباب في يديها خلبة في لاحب كأنه الأطبة. فقال النعمان أليس بأبي أمامة كنية النابغة؟ قالوا بلى. قال فأذنوا له فدخل. وهو فن، يقول ابن عاشور، وهو فن بديع من فنون نظم الكلام البليغ عند العرب، وهو المسمى في علم الأدب والعربي والبلاغة التفاتا. وفي ضابط أسلوب الالتفات رأيان لأئمة أهل البلاغة، ثم ذكر الرأيين، ثم قال أورد عن السكاكي في المفتاح بعد أن ذكر أن العرب يستكثرون من الالتفات، أورد عنه أفتراهم يحسنون قرى الأشباح فيخالفون بين لون ولون وطعم وطعم، ولا يحسنون قرى الأرواح فيخالفون بين أسلوب وأسلوب. وفي قوله تعالى فما ربحت تجارتهم قال إنما أسند الربح إلى التجارة حتى نفي عنها، لأن الربح لما كان مسببا عن التجارة وكان الرابح هو التاجر صح إسناده للتجارة لأنها سببه فهو مجاز عقلي. إذن هنا يبين أن المصطلح والمجاز العقلي وأن العلاقة هي السببية، ثم بين بعد ذلك الوجه البلاغي في ذلك. في قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ولاحظ عدد المصطلحات وكيفية توظيفها عند ابن عاشور. قال وقولهم على شيء نكر في سياق النفي، والشيء الموجود هنا مبالغة أي ليس على أمر يعتد به، فالشيء المنفي هو العرفي أو باعتبار صفة محذوفة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فالصيغة صيغة عموم، والمراد بها في مجاري الكلام نفي شيء يعتد به في الغرض الجاري فيه الكلام بحسب المقامات، فهي مستعملة مجازا كالعام بالمراد به الخصوص أي ليسوا على حظ من الحق. فالمراد هنا ليست على شيء من الحق، وذلك كناية عن عدم صحة ما بين أيديهم من الكتاب الشرعي، فكل فريق من الفريقين رمى الآخر بما أن ما عنده من الكتاب لا حظ فيه من الخير، كما دل عليه قوله بعده وهم يتلون الكتاب، فإن قوله وهم يتلون الكتاب جملة حالية جاء بها لمزيد التعجب من شأنهم. وفي قوله تعالى فاسأل به خبيرا قال وتنكير خبيرا للدلالة على العموم، فلا يظن خبيرا معينا، لأن النكرة إذا تعلق بها فعل الأمر اقتضت عموما بدليل أي خبير سألته أعلمك، وهذا يجري مجرى المثل، ولعله من متكرات القرآن نظير قول العرب على الخبير سقط يقولها العارف بالشيء إذا سئل عنه. والمثلان وإن تساوي في عدد الحروف المنطوق بها فالمثل القرآني أفصح لسلامته من ثقل تلاقي القاف والطاء والتاء في سقط، وهو أيضا أشرف لسلامته من معنى السقوط، وهو أبلغ معنى لما فيه من عموم كل خبير بخلاف قولهم على الخبير سقط، لأنها إنما يقولها الواحد المعين وقريب من معنى فاسأل به خبيرا. قول النابغة هل لا سألت بني ذبيان ما حسبي إذا الدخان تغشى الأشمط البرمة إلى قوله يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من علم. والباء في به بمعنى عن أي فاسأل عنه كقول علقمة فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. وهذه الحقيقة الفوائد الجليلة والنوادر بأحسن صياغة وأرفعها وبقلم الأدباء الكبار تتكرر كثيرا في تفسير ابن عاشور وتفيد القارئ كثيرا في الثراء اللغوي. ولذلك فالقارئ ابن عاشور رغم صعوبة كثير من التحريرات في تفسيره يجد متعة كبيرة بمثل هذه الفوائد واللطائف والنوادر التي ينقلها لك أثناء عرضه للآيات وبتنقل عجيب بديع بين سائر العلوم الشرعية. وننتقل إلى الميزة الثانية وهي استنباطات ابن عاشور واستدراكاته في باب الاستنباط، وهو مثار بحث لأنه ينمي الملكة لدى الباحث في معرفة أوجه الدلالة على الاستنباط وأثر الأصول العلمية في الاستنباط وطرق العلماء ومنازعهم ومآخذهم. ومما يجدر ذكره هنا في باب الاستدراك أن الجانب النقدي لدى ابن عاشور ظاهر جدا في سائر العلوم الشرعية، وهو مجال بحث كبير في تفسيره وأيضا تطبيقاته في أبواب العلوم الشرعية المختلفة من خلال تفسيره. وسأكتفي هنا بقليل من الأمثلة في الاستنباط وفي بعد ذلك في الاستدراك في باب الاستنباط. قال في بعض استنباطاته في سورة الفاتحة: وقد رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة. القاعدة الأولى إيجاز المقدمة لئلا تمل نفوس السامعين بطول انتظار المقصود، وهو ظاهر في الفاتحة، وليكون سنة للخطباء فلا يطيل المقدمة كي لا ينسب إلى العي، فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض، ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أنها سورة قصيرة. الثانية أن تشير إلى الغرض المقصود وهو ما يسمى براعة الاستهلال، لأن ذلك يهيئ السامعين لسماع تفصيل ما سيرد عليهم فيتأهب لتلقيه إن كانوا من أهل التلقي فحسب، أو لنقده وإكماله إن كانوا في تلك الدرجة، ولأن ذلك يدل على تمكن الخطيب من غرضه وثقته بسداد رأيه فيه، بحيث ينبه السامعين لوعيه، وفيه سنة للخطباء ليحيطوا بأغراض كلامهم. الثالثة أن تكون المقدمة من جوامع الكلم، وقد بيّن ذلك علماء البيان عند ذكرهم المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها. الرابع أن تفتتح بحمد الله. هذه بعض الاستنباطات من بداية سورة الفاتحة. وفي قول تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا نقل عن السهيري قوله: في فائدة عزيزة كان يقال له زيد بن محمد، فلما نزع عنه هذا الشرف حين نزل ادعوهم لآبائهم وعلم الله وحشته من ذلك شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أنه سماه في القرآن ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم نوه به غاية التنويه. وفي قوله تعالى: فما يكون لك أن تتكبر فيها، قال الفاء للسببية والتفريع تعليلا للأمر بالهبوط، وهو عقوبة خاصة، عقوبة إبعاد عن المكان المقدس، لأنه قد صار خلقه غير ملائم لما جعل الله ذلك المكان له. وقد قال مالك رحمه الله: لا تحدثوا بدعة في بلدنا. وهذه الآية أصل في ثبوت الحق لأهل المحلة أن يخرجوا من محلتهم من يخشى من سيرته فشو الفساد بينهم، وفيه رسالة علمية في الآيات التي قيل فيها أنها أصل في الباب، وهي كثيرة في تفسير ابن عاشور. في قوله تعالى: قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال ابن عاشور: لما كون الله فيه الصغار والحقارة بعد عزة الملكية وشرفها انقلبت مرامي همته إلى التعلق بالسفاسف، إذا لم تكن إبل فمعزة، فسأل النظرة بطول الحياة إلى يوم البعث. وعكسها في قوله: يا ليت قومي يعلمون، قال: وما تمنى هلاكهم ولا الشماتة بهم، فكان متسما بكظم الغيظ وبالحلم على أهل الجهل، وذلك لأن عالم الحقائق لا تتوجه فيه النفس إلا إلى الصلاح المحض، ولا قيمة للحظوظ الدنية وسفساف الأمور. وفي قوله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، قال: وهذا المشهد العظيم هو مشهد أول حضارة في البشر، وهي من قبيل طلب ستر المشاهد المكروهة، وهو أيضا مشهد أول علم اكتسبه البشر بالتقليد وبالتجربة، وهو أيضا مشهد أول مظاهر تلقي البشر معارفه من عوالم أضعف منه، كما تشبه الناس بالحيوان في الزينة فلبسوا الجلود الحسنة الملونة وتكللوا بالريش الملون وبالزهور والحجارة الكريمة، فكم في هذه الآية من عبرة للتاريخ والدين والخلق. في الاستنباط من المناسبات، والمناسبات بأنواعها يعني الآية بعد الآية والفاصلة القرآنية، من أوجه الاستنباط المهمة لدى ابن عاشور، وهو من المعتنين بها كثيرا، بل لا يتجاوز ابن عاشور رحمه الله لا يتجاوز الآية بالآية إلا ويستنبط منها أو يربط بين الآيتين. في قوله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، قال: ومناسبة نزول هذه الآية عقب الآيات المتقدمة في السحر وما نشأ عن ذمه أن السحر كما قدمنا راجع إلى التمويه، وأن من ضروب السحر ما هو تمويه ألفاظ، ما هو تمويه ألفاظ وما مبناه على اعتقاد تأثير الألفاظ في المسحور بحسب نية الساحر وتوجهه النفسي إلى المسحور، وقد تأصل هذا عند اليهود واقتنعوا به في مقاومة أعدائهم. أيضا العطف بين الألفاظ، وهذه أيضا له عناية كبيرة بها، ويطلق عليها كثيرا دلالة الإيماء والتنبيه، أو يعللها بالتقديم والتأخير أو المناسبات، ومن أمثلته في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال: وقدم الافتراق على الاختلاف للإذان، بأن الاختلاف علة التفرق، وهذا من المفادات، وهذا الشاهد من كلامه، وهذا من القواعد التي ذكرها ابن عاشور، هذا من المفادات الحاصلة من ترتيب الكلام وذكر الأشياء مع مقارناتها. وفي عكسه قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وفي هذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله قال: وفي عطفه على الأمر بالتقوى إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم. ففي إحدى الآيتين هنا علل بالتقديم والتأخير، وفي الأخرى علل بالإيماء، بدلالة الإيماء. ومن الاستنباطات أيضا التي أقول أنها مجال بحث كبير الاستنباطات البلاغية، وهي كثيرة جدا عند ابن عاشور، وأغراضه البلاغية يصرح بها ابن عاشور ويعتني بها كثيرا. ومن أمثلته في قوله تعالى: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قال: والاستفهام صوري، فإن إبراهيم يعلم أنهم يعبدون أصناما، ولكنه أراد بالاستفهام افتتاح المجادلة معهم، فألقى عليهم هذا السؤال ليكونوا هم المبتدئين بشرح عقيدة حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم، فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح ما فيه من فساد، لأن الذي يتصدى لشرح الباطل يشعر بما فيه من بطلان عند نظم معانيه أكثر مما يشعر به ذلك من يسمعه، ولأنه يعلم أن جوابهم ينشأ عنه، إلى آخر كلامه. في قوله تعالى: ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، قال جملة ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وما عطف عليها مؤكدة لما اقتضته جملة يتبعهم الغاوون من ذم الشعراء بطريق فحوى الخطاب، ومثلت حال الشعراء بحال الهائمين في أودية كثيرة مختلفة، لأن الشعراء يقولون في فنون من الشعر من هجاء واعتداء على أعراض الناس، ومن نسيب وتشبيب بالنساء، ومدح من يمدحونه ورغبة في عطائه وإن كان لا يستحق المدح، وذم من يمنعهم وإن كان من أهل الفضل، وربما ذموا من كانوا يمدحونه ومدحوا من سبق لهم ذمه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ذكر كثيرا من المصطلحات البلاغية، وأيضا ذكر تحت كل مصطلح العلة والاستنباط من هذا المصطلح. في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هو في الحقيقة بعد قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لذلك قال هو تذييل، لأن فيه تعميم أحوال الأولاد بعد أن ذكر حال خاص ببعضهم، وأدمج فيه الأموال لأنها لم يشملها طلب الحذر ولا وصف العداوة، وقدم ذكر الأموال على الأولاد لأن الأموال لم يتقدم ذكرها بخلاف الأولاد، وجلد عن ذكر الأزواج هنا اكتفاء لدلالة فتنة الأولاد عليهن بدلالة فحوى الخطاب، فإن فتنتهن أشد من فتنة الأولاد، لأن جرأتهن على التسوير لأزواجهن ما يحاولنه منهم أشد من جرأة الأولاد. والقصر المستفاد من إنما قصر موصوف على صفة، أي ليست أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة، وهو قصر ادعائي للمبالغة في كثرة ملازمة هذه الصفة للموصوف، إذ يندر أن تخلو أفراد هذين النوعين وهما أموال المسلمين وأولادهم عن الاتصاف بالفتنة لمن يتلبس بهما. والإخبار بفتنة للمبالغة، والمراد أنهم سبب فتنة سواء سعوا في فعل الفتن في الفتن أم لم يسعوا، فإن الشغل بالمال والعناية بالأولاد فيه فتنة. ففي هذه الآية من خصوصيات علم المعاني التذييل والإدماج، وكلاهما من الإطناب والاكتفاء وهو من الإيجاز، وفيها الإخبار بالمصدر وهو فتنة، والإخبار به من المبالغة، فهذه أربعة محسنات بديعية، وفيها القصر وفيها التعليل وهو من خصوصيات الفصل، وقد يعد من محسنات البديع أيضا، فتلك ست خصوصيات، وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها اشتملت على التذييل والتعليل وكلاهما من مقتضيات الفصل. وفي قوله تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله، قال: ففي الآية إدماج توبيخهم على الشرك في أثناء التعجيز عن المعارضة، وهذا الإدماج من أفانين البلاغة، أن يكون مراد البليغ غرضين فيقرن الغرض المسوق له الكلام بالغرض الثاني، وفيه تظهر مقدرة البليغ إذ يأتي بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه المسوق له الكلام ولا تكلف، إلى آخر كلامه. نعم. ومما يستحق الذكر منهجه أيضا في استيعاب الأقوال والجمع بينها، وهو مجال بحث عند ابن عاشور رحمه الله. وقد أشار إليه في مقدمة تفسيره، فإنه بعد أن ذكر في المقدمة مسألة المشترك اللفظي، مسألة المشترك اللفظي والجمع بين الحقيقة والمجاز وخلاف العلماء فيها وترجيحه لجواز الجمع، قال: وعلى هذا القانون يكون طريق الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون أو ترجيح بعضها على بعض، وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل، فلذلك كان الذي يرجح معنى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن يجعل غير ذلك المعنى ملغا، فنحن في تفسيرنا هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعدا فذلك على هذا القانون، وإذا تركنا معنى مما حمل بعض المفسرين عليه في آيات من القرآن فليس تركنا إياه دالا على إبطاله، ولكن قد يكون ذلك لترجح غيره، وقد يكون اكتفاء بذكره في تفاسير أخرى تجنبا للإطالة. وفي كلامه السابق تنبيه على طريقته، وأنه لا يتقصد رحمه الله استيعاب الأقوال في التفسير، ومعنى ومن الأمثلة على ذلك على الجمع بين الأقوال وخاصة في هذا المثال وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: آخذين ما آتاهم ربهم، قال أنهم قابلون ما أعطاهم، ثم قالوا أيضا: فالأخذ مستعمل في حقيقته ومجازه، لأن ما يؤتيهم الله بعضه مما يتناول باليد كالفواكه والشراب والرياحين، وبعضه لا يتناول باليد كالمناظر الجميلة والأصوات الرقيقة والكرامة والرضوان، وذلك أكثر من الأول. وفي قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال: والإخبار عن بعض الأزواج والأولاد بأنهم عدو يجوز أن يحمل على الحقيقة، فإن بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه وبعضهم لأبويه باختلاف الدين، ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ، أي كالعدو في المعاملة بما هو من شأن معاملة الأعداء، كما قيل في المثل: يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو لعدوه. وهذه حقيقة من المسائل التي تتكرر عند عاشور، كيف أنه يربط بين الآيات القرآنية وبين بعض الأمثال. ثم قال: وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. وفي قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال: جمع بين العلو هنا جمع بين العلو والدنو، وقال أنه جمع بين الحقيقة والمجاز. من المسائل أيضا في مسائل الاستنباط في عند ابن عاشور أثر الصرف في الاستنباط، وقد وقفت على بعض من المسائل فيه، ويصلح أن يكون الحقيقة على أقل يعني بحثا محكما. في قوله تعالى: وقوله: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، قال يعني به: ولا تأكل من الشجرة، لأن قربانها إنما هو لقصد الأكل منها، فالنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الأكل، لأن القرب من الشيء ينشئ داعية وميلا إليه. قال ابن العربي: سمعت الشاشي في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تتلبس بالفعل، وإذا قيل بضم الراء كان معناه لا تدنو منه. ثم قال ابن عاشور وعقب على هذا، قال: وهو غريب، فإن قرب وقرب نحو كرم وسمع بمعنى دنا، فسواء ضممت الراء أو فتحتها في المضارع، فالمراد النهي عن الدنو، إلا أن الدنو بعضه مجازي وهو التلبس، وبعضه حقيقي، ولا يكون للمجازي وزن خاص في الأفعال، وإلا لصار من مشترك لا من الحقيقة والمجاز. اللهم إلا أن يكون الاستعمال خاصا مجازية ببعض التصاريف، فتكون تلك الزنة قرينة لفظية للمجاز، وذلك حسن، وهو من حسن فروق استعمال الألفاظ المترادفة. ثم قال استنباطا من هذه الآية، وفي تعليق النهي بقربان الشجرة إشارة إلى منزع سد الذرائع، وهو أصل من أصول مذهب مالك رحمه الله، وفي تفصيل مقارن في أصول الفقه. وفي قوله تعالى: وجاء المعذرون، ذكر قولين في هذه الآية، قال: إما أن يكون من اعتذر فيكون صادقا، أو اسم فاعل من عذر بمعنى تكلف العذر فيكون كاذبا. وأما الجانب النقدي والاستدراك لدى ابن عاشور ففي جميع العلوم الشرعية، وسأذكر بعض الأمثلة في باب الاستنباط في مسائل الأصول والفقه والعقيدة والأخلاق. في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: والحق عندي أن الآية صريحة في أن الوصف المذكورة فيها مدح للأمة كلها لا لخصوص علمائها، فلا معنى الاحتجاج بها من هذه الجهة على حجية الإجماع. وفي قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: وليس في هذه الآية دليل على أن اللغات توقيفية، أي لقنها الله تعالى البشر، ولا على عدمه، لأن طريقة التعليم في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء مجملة محتملة لكيفيات كما قدمناه. وفي قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة، قال: وفي الآية حجة على أن ذو تضاف لغير ما يفيد شيئا شريفا. وفي قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قال: وليس لهذه الآية تعلق بأحكام الاجتهاد والتقليد، لأنها ذم للذين أبوا أن يتبعوا ما أنزل الله، فأما التقليد فهو تقليد للمتبعين ما أنزل الله. وفي قوله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. قال وليس في هذه الآية دليل على حكم الزنديق إذا ظهر عليه وعرفت زندقته إثباتا ولا نفيا، لأن القائلين لهم آمنوا كما آمن الناس هم من أقاربهم أو خاصتهم من المؤمنين إلى آخر كلامه. وفي قوله أذهبتم طيباتكم في هذه الدنيا، قال وليس في الآية ما يقتضي منع المسلم من تناول الطيبات في الدنيا إذا توخى حلالها وعمل بواجبه الديني فيما عدا ذلك، وإن كان الزهد في الاعتناء بذلك أرفع درجة، وهي درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة من أصحابه. وفي قوله في بهدى مقتده أيضا استدرك على من قبله، استدرك وهو تبع لعدد من الأصوليين في أنه ليس دليلا على أن شرع من قبلنا شرع لنا. وذكر عدد من الآيات الأخرى أيضا النظير لهذه الآية مثل قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى غير ذلك. من الجوانب التي تميز بها ابن عاشور رحمه الله، وهو حقيقة من الجوانب المهمة أيضا، تحليل المعاني اللفظية لدى ابن عاشور، وبعض الأمثلة سنسوقها فيما يلي. فابن عاشور رحمه الله سار في تفسيره على طريقة أهل المعاجم وكتب اللغة مع ربطها بالسياق القرآني، وهي طريقة قريبة من طريقة صاحب المفردات الأصفهاني. ثم إنه يتميز بتحليل اللفظ اشتقاقا وتصريفا، وعنايته كبيرة من جهة بيان المعنى هل هو على سبيل الحقيقة أو المجاز، وإذا كان لها معنى مجازي فإنه يبين ذلك. وأعتقد أن ابن عاشور قد توسع في حمل بعض الألفاظ على المجاز، وطريقة ابن عاشور على كل حال في تحليل الألفاظ من أبدع الطرق. قال في مقدمة تفسيره في تأصيله في توسيع المعاني لديه، وهو مرتبط بهذه المسألة وهو مجال كبير للبحث، وهو توسيع المعاني عند ابن عاشور. قال ولما كان القرآن نازلا من المحيط علمه بكل شيء كان ما تسمح تراكيبها الجارية على فصيح استعمال الكلام البليغ باحتماله من المعاني المألوفة للعرب في أمثال تلك التراكيب مظنونا بأنه مراد لمنزله، ما لم يمنع من ذلك مانع صريح أو غالب من دلالة شرعية أو لغوية أو توقيفية. ويدل لتأصيلنا هذا ثم ذكر عددا من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد بن المعلى فلم يجبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني، فقلت يا رسول الله كنت أصلي، فقال ذكر له الآية. فلا شك قال ابن عاشور أن المعنى المسوقة فيه الآية هو الاستجابة بمعنى الامتثال الذي هو المعنى المجازي. ثم قال وقد تعلق فعل دعاكم بقوله ما يحييكم، غير أن لفظ الاستجابة لما كان صالحا للحمل على المعنى الحقيقي أيضا وهو إجابة النداء، حمل النبي صلى الله عليه وسلم الآية على ذلك في المقام الصالح له بقطع النظر عن المتعلق وهو قوله لما يحييكم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم وهذا من كلامه أيضا يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، إنما هو تشبيه الخلق الثاني بالخلق الأول لدفع استبعاد البعث، فذلك مورد التشبيه، غير أن التشبيه لما كان صالحا للحمل على تمام المشابهة أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مراد منه بأن يكون التشبيه بالخلق الأول شاملا للتجرد من الثياب والنعال. ومن الأمثلة على ذلك التحليل اللفظي لدى ابن عاشور وإبداعه في بيان المعنى اللفظي المعنى الظاهر ثم الاستنباط وتوظيف سائر علوم الآلة فيه، في قوله تعالى والله أعلم بما يوعون، قال اعتراض بين جملة بين الذين كفروا يكذبون وجملة فبشرهم بعذاب أليم، وهو كناية عن الإنذار والتهديد لأن الله يجازيهم بسوء طويتهم، ومعنى بما يوعون بما يضمرون في قلوبهم من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق ولكنهم يظهرون التكذيب به ليكون صدودهم عنه مقبولا عند أتباعهم وبين مجاورهم. وأصل معنى الإعاء جعل الشيء وعاء، الوعاء بكسر الواو الظرف لأنه يجمع فيه، ثم شاع إطلاقه على جميع الأشياء لئلا تفوت فصار مشعرا بالتقدير، ومنه قوله تعالى وجمع فأوعى، وفي الحديث لا توعي فيوعي الله عليك، واستعمل في هذه الآية في الإخفاء لأن الإعاء يستلزم الإخفاء فهو هنا مجاز مرسل. وفي قوله تعالى وبث فيها من كل دابة، قال والبث في الأصل نشر ما كان خفيا، ومنه بث الشكوى وبث السر أي أظهره، قالت العربية لقد أبثثتك مكتومي وأطعمتك مأدومي، وفي حديث أم زرع قالت السادسة ولا يولج الكف ليعلم البث، أي لا يبحث عن سر لزوجته لتفشوها له، فمثلت البحث بإدخال الكف لإخراج المخبوء. ثم استعمل البث مجازا في انتشار الشيء بعد أن كان كامنا كما في هذه الآية، واستعمل أيضا في مطلق الانتشار. وبث الدواب على وجه عطفه على فعل أنزل هو خلق أنواع الدواب على الأرض، فعبر عنه بالبث لتصوير ذلك الخلق العجيب المتكاثر في المعنى وخلق فبث فيها من كل دابة. وقد جمع قوله تعالى الذي هو بداية إن في خلق السماوات والأرض، قال فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، أصول علم التاريخ الطبيعي، وهو المواليد الثلاثة المعدن والنبات والحيوان، زيادة على ما في بقية الآية سابقا ولاحقا من الإشارات العلمية الراجعة لعلم الهيئة وعلم الطبيعة وعلم الجغرافيا الطبيعية وعلم حوادث الجو. وفي قوله تعالى منيبين إليه واتقوه، قال المنيب الملازم للطاعة. ويظهر أن معنى أناب صار ذا نوبة، أي ذا رجوع متكرر، وأن الهمزة فيه للصيرورة، والنوبة حصة من عمل يتوزعه عدد من الناس، وأصلها فعلة بصيغة المرة لأنها مرة من النوب، وهو قيام أحد مقام غيره، ومنه النيابة، ويقال تناوب عمل كذا. فإطلاق المنيب على المضيع استعارة لتعهد الطاعة تعهدا متكررا، وجعلت تلك الاستعارة كناية عن مواصلة الطاعة وملازمتها. قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وفسرت الإنابة أيضا بالتوبة، وقد قيل إن ناب مرادف تاب، وهو المناسب لقوله في الآية الموالية دعوا ربهم منيبين إليه. من المسائل أيضا من الجوانب في تفسير ابن عاشور، وهو بحث لكنه بشكل مختصر وقليل جدا في عدد ضخم عند ابن عاشور، وهو مسألة الإشكالات عند ابن عاشور، المسألة المشكل عند ابن عاشور. وهو وأقول وإن سبق بحث جزء منه، إلا أن تعدد أنواع الإشكال لدى ابن عاشور من جهة المعنى مثار بحث من جهات كثيرة، ولا يمكن أن تؤديه رسالة علمية واحدة. والناظر في تفسير ابن عاشور يعلم صدق ما ذكرت، وهذا متعلق من جهة المعاني وأنواع العلوم الشرعية التي يبنى عليها قول أو ترجيح ونحوه، وأنواع الآثار مثل أسباب النزول والأحاديث الواردة في التفسير والمناسبات بأنواعها، وأيضا إضافات ابن عاشور في المتشابه اللفظي على ما ذكره أصحاب المؤلفات مثل صاحب ملاك التأويل وغيره. في أيضا من الجوانب في تفسير ابن عاشور تحرير المسائل في كثير من العلوم الشرعية، وهذا يجدر ذكره أن ابن عاشور قد قسم كثيرا من تحقيقاته في العلوم الشرعية في هذا التفسير. وسوف أسرد بعض تحريرات ابن عاشور العلمية فيما يتعلق بعلوم القرآن، منها أنواع أسباب النزول ذكرها في مقدمته، تكرار النزول، كتابة البسملة، بسملة أول براءة وأثر عثمان بن عفان مع ابن عباس، هل تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة والقراءة بعد النبوة، نسيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، توجيهه لآخر آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، وله موقف صرح به في التوسع في أسباب النزول وتفسير القرآن بالسنة، وأنواع النسخ وأقوال السلف، ومنهج ابن عاشور في التعامل مع الإسرائيليات منهج يستحق الدراسة بصورة استقرائية تطبيقية. ومما يتعلق به الترجيح بالتاريخ أيضا عند ابن عاشور، وله بحث ودراسة موجودة في قسمنا في الجامعة، وهذه المسائل لها أمثلة تطبيقية كثيرة في تفسيره. ومصطلح الإعجاز العلمي يصرح به ابن عاشور في مقدمته في تفسيره، ومعناه يختلف عن سائر المفسرين، فهو يذهب إلى معنى أشمل للعلمي خلافا للاصطلاح المشهور، فيشمل البيانية والتاريخية وغيرهم. وعادات القرآن اللفظية والأسلوبية كررها ابن عاشور في تفسيره، وأبرز مبتكرات القرآن بما يظهر طول باعه في معرفة كلام العرب وأساليبهم، ومما تميز به علم المكي والمدني، وتحقيقاته في تفسيره أول كل سورة أشهر من أن تذكر. وجانب اللطائف يكمل البهاء والتميز في هذا التفسير، وله نوادر ونقول يطرب لها قارئ. ومسألة اللطائف وحدها وأثرها في التفسير مجال بحث أيضا، سواء من خلال تفسير ابن عاشور أو غيره. في قوله تعالى أو أشد ذكرى في سورة البقرة، قال وهذه الآية من غرائب الاستعمال العربي، ونظيرتها آية سورة النساء، يعني أو أشد خشية. ثم نقل عن ابن عرفة في تفسيره قال وهذه مسألة طويلة عويصة، ما رأيت من يفهمها من الشيوخ إلا ابن عبد السلام وابن الحباب، وما قصر الطيبي فيها، وهو الذي كشف القناع عنها. وفي قوله تعالى في سورة النساء يقول كشف القناع عنها، وفي قوله تعالى في سورة النساء يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وكلامه في تلك الآية هو الذي حمل التونسيين على نسخه، لأني كنت عند ابن عبد السلام لما قدم الواصل لكتاب الطيبي، فقلت له ننظر ما قال في أشد خشية، فنظرناه فوجدنا فيه زيادة على ما قال الناس، فحض الشيخ إذ ذاك على نسخها. هذه من اللطائف. وفي قوله تعالى والجدال في الحج، قال وقد سمعت من شيخنا العلامة الوزير يقول ابن عاشور أن الزمخشري لما أتم تفسير الكشاف وضعه في الكعبة في مدة الحج بقصد أن يطالعه العلماء يحضرون الموسم، وقال من بدا له أن يجادل في شيء فليفعل، يعني الزمخشري، فزعموا أن بعض أهل العلم اعترض عليه قائلا: لماذا فسرت قوله تعالى ولا جدال في الحج وأنه وجم لها، يعني الزمخشري؟ وأنا أحسب، يقول ابن عاشور، إن صحت هذه الحكاية أن الزمخشري أعرض عن مجاوبته لأنه رآه لا يفرق بين الجدال الممنوع في الحج وبين الجدال في العلم. وفي قوله تعالى: وكأي من النبي، حكى شيخ ابن عرفة في تفسير يقول ابن عاشور عن شيخه ابن الحباب قال: أخبرنا شيخنا أحمد بن يوسف السلمي الكناني قال: قلت لشيخنا ابن عصفور: لما أكثرت ابن عصفور لما أكثرت في شرحك للإيضاح من الشواهد على كائن؟ فقال: لأني دخلت على السلطان الأمير المستنصر، يعني محمد بن المستنصر بن أبي زكريا الحفصي، والظاهر أنه حينئذ ولي للعهد، يقوله ابن عاشور، فوجدت ابن هشام، يعني محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي، متوفى سنة 646، قال: فأخبرني أنه سأله عما يحفظ من الشواهد على قراءة كأي، فلم يستحضر غير بيت الإيضاح وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصابة. يقول: لما دخل على الوزير سأله فلم يجب إلا ببيت واحد. قال ابن عصفور: فلما سألني أنا قلت أحفظ فيها 50 بيتا، فلما أشدته نحو 10 قال: حسبك، وأعطاني 50 دينارا. فخرجت فوجدت ابن هشام جالسا بالباب فأعطيته نصفها. نعم. وفي قوله تعالى: وهذا بعد شيخ، على رواية عن قراءة ابن مسعود قال: وقد جرت على هذه القراءة النادرة لطيفة، وهي ما أخبرنا شيخنا الأستاذ الجليل سالم أبو حاجب أن أبا العباس المبرد دعي عند بعض الأعيان في بغداد إلى مأدبة، فلما فرغوا من الطعام غنت من وراء الستار جارية لرب المنزل ببيتين، وقالوا لها: هذا حبيبك معرض. فقالت: ألا إعراضه أول الخطب؟ فما هي إلا نظرة وابتسامة فتصطك رجلاه ويسقط للجنب. فطلب كل من بالمجلس إلا أبا العباس المبرد فلم يتحرك، فقال له رب المنزل: ما لك لم يطربك هذا؟ فقالت الجارية: معذور، يحسبني لحنت في أن قلت معرض بالرفع. ولم يعلم أن عبد الله بن مسعود قرأ: وهذا بعد شيخ، فطلب المبرد لهذا الجواب. نعم. ومن تحريراته أيضا لمسائل في أحوال العرب واللغة والفقه وغيرها، بل وحتى في مسائل المعتقد، على أن ابن عاشور رحمه الله في معتقده على ما يوافق الأشاعرة، قال في أقول في هذا أن له عبارات عالية في مسألة القدر في سورة النساء والفجر وغيرها، وأحوال الولاء والبراء في قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين، ومراتب المسلمين في الموالاة في أواخر الأنفال، وصفات المنافقين في سورة البقرة، وأيضا في قوله تعالى: ما كادوا يفعلون، تكلم عن فعل كاد بأحسن تحرير. ثم أيضا في قوله في قد إذا دخلت على المضارع عند قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ولعل أيضا في كلام الله، وإعادة النكرة معرفة والعكس، وواو الثمانية، ولو الصهيبية، لماذا جاء وأيضا لماذا جاء الإعجاز بسورة دون آيات، ثم أيضا الإعجاز والصرفة، ثم إشكال في وجه الإعجاز لغير المتخصص، ثم معنى لن، وقد كررها كثيرا في تفسيره، ويحيل ويزيد في كل موضع على الآخر، ووقفت فيها على قريب من 10 مواضع، وأيضا وقوع الطلاق 3 بلفظ واحد، وأيضا لغو اليمين والإيلاء ومسائل المحيض في سورة البقرة. وأيضا من أحوال العرب، والحقيقة تتعجب من ابن عاشور في معرفته لأحوال العرب، وكأنه يعيش وسطهم رحمه الله برحمته الواسعة. يقول في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين، تكلم بكلام محرر عن وأد البنات وأنه لم يكن في قريش. ثم أيضا تكلم عن المرأة في الجاهلية في قوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن. الحقيقة أن الكلام، أن الشخص يعجب من كلام عن المرأة في الجاهلية، كيف أنه تكلم بكلام يخالف ما هو شائع من أن المرأة في الجاهلية كانت غير مكرمة ومهانة وغير ذلك، بل في كلامه ما يفيد أنهم كانوا يكرمونها كثيرا. أيضا تكلم في قوله تعالى: شهر رمضان، عن الأشهر العربية في الجاهلية. وأيضا في قوله تعالى: واتبع ما تتلو الشياطين، تكلم في السحر عن العرب، ثم قال: ولم أرى ما يدل على أن العرب كانوا يتعاطون السحر، فإن السحر مستمد من خصائص الأمور الطبيعية والتركيب، ولم يكن للعرب ضلاعة في الأمور الدنيا اليدوية، بل كانت ضلاعتهم فكرية محضة، بل كانت ضلاعتهم فكرية محضة. وأيضا تكلم في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، تكلم في النسيء عند العرب. وأختم بأن هذا التفسير رغم كل هذه العلوم التي حشدها في تفسيره، إلا أنني لا أذكر أنني راجعته في مسألة قرآنية وفي آية أو في آية من بيان معنى أو تحليل لفظ أو إشكال أو غيرها مما يتعلق بالمعاني، إلا وأجد لديه فيها تحريرا وإضافة أو إشارة، وهو في تقريره الأقوال التي يرجحها لا يدع ثغرة للقارئ أو المخالف أو استشكال إلا ويحرره ويدفعه بأحسن عبارة وبيان. وبمثل هذه المؤلفات يفتخر العصر، وتتبين عبارة بعض العلماء كم ترك الأول للآخر، فرحم الله العلامة ابن عاشور على ما قدم في هذا السفر العظيم من خدمة لكتاب الله تعالى.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا دكتور محسن في هذه الرحلة العلمية الرائعة. نحن الآن أمضينا تقريبا 50 دقيقة منذ بدء اللقاء، وواضح نفع الله بك يا دكتور، هو قضية هذه الرحلة العلمية التي يقضيها الإنسان مع أمثال هذه الموسوعات رحلة لا تقدر بثمن لما يجد فيها من التأصيل، وأيضا لا شك أن ابن عاشور عميق ولذلك يأخذ بلب الباحث والقارئ المتخصص. دعنا نسعد بأخينا وزميلنا الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد المنيع في هذه المداخلة بعد سماعك دكتور. حياكم الله دكتور ناصر، أهلا وسهلا بكم. تفضل دكتور ناصر، نريد أن نسمع تعليقك وتعقيبك على هذه المحاضرة الماتعة.
السلام عليكم، تسمعون الصوت؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة أنا شاكر لسماح لي بالمداخلة مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن وفضيلة الدكتور محسن في هذه المحاضرة الماتعة حول سفر عظيم وموسوعة تفسيرية كبيرة جدا، والحقيقة أني استفدت من هذا الطرح، وكما ذكر الدكتور أن هذه الموسوعة لا يمكن الحديث عنها في حدود الساعة، لكنه ذكر رؤوس أقلام وجاء بأمثلة تقودنا وتدعونا إلى القراءة في هذا السفر. أنا الحقيقة سأنحى منحى آخر في المداخلة ولن أطيل، وهو رسالة إلى طلاب الدراسات العليا ورسالة للعلماء وطلبة العلم، أنه ليس صحيح دائما أن المتأخر لا يأتي بالجديد. الإمام ابن عاشور رحمه الله يعني بالضبط يمكن من 49 سنة متوفى فقط. سنة، وبعضهم بعض مشايخنا الكبار قد أدركه ورآه، والشيخ محمد الحبيب الخوجة يعني توفي من سنوات أشهر تلامذته، إلا أنه جاء بالجديد في التفسير، وهناك بعض المباحث والمبتكرات كما يسميها وبعض الأشياء لم توجد إلا عنده، ولذلك كان تفسيره الحقيقة تفسيرا ضخما استوعب ما قبله من المفسرين أمثال الزمخشري والرازي وأبو حيان والبيضاوي وغيرهم، بل إن القارئ والباحث إذا وقف على رأي ابن عاشور، وهذا أنا أشعر فيه وقد يشاركني في ذلك، كأنه يصل إلى الختام ويأنس به ويرتاح إلى قوله، ودائما ما يرجح قوله ويؤخذ به. هذا الكتاب رزق القبول حقيقة، وأنا أظن أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد الطبري، المرتبة الثانية بعد الطبري في الدراسات حوله، البيوغرافيا يعني أتوقع أنه بعد الطبري، وما من قسم علمي أو قرآني إلا وتجد فيه ما يقارب 10 رسائل أو أقل أو أكثر حول هذا العلم وحول تفسيره. من مزاياه أنه شخصية ناقدة، ولذلك أنا أجمع هذه الأيام في رسائل الاستدراكات، هناك أكثر من 10 دراسات ما بين رسائل وأبحاث عن استدراكات ابن عاشور فقط، وهناك مشروع معروف يمكن المشايخ يعرفونه في جامعة أم القرى، 3 رسائل دكتوراه الأولى عن استدراكاته على الطبري وابن عطية، والثانية عن ابن العربي والقرطبي والثعلبي، والثالثة عن الرازي والبيضاوي وابي حيان. فهو موسوعة تفسيرية، ولكن ليس مثل التفاسير الأخرى التي تجمع ولا تنقد ولا تشير، بل هو شخصية ناقدة، شخصية مؤثرة. لا زال المجال كما ذكر فضيلة الدكتور رحب لاستخراج موضوعات صالحة للدراسة، ولا زالت الأقسام العلمية تسجل حول هذه الشخصية وحول تفسيره وما فيه من معلومات غنية، وإني لأعجب كيف لشخصية مثله يقرأ هذه التفاسير كلها ثم يوردها إرادا حسنا ثم ينقد ما فيها، إلا أنه ملكة من ملكات التفسير، ويعني إمام من أئمة المفسرين بحق، وهو ليس كما قلت بعيد عنا، لا يقول الإنسان أنه في غابر العصور، بل إنه يعد من المفسرين المعاصرين.
الله يحسن إليك يا دكتور ناصر، وشكر الله لك على هذه المداخلة، وتقبل الله منك.
الله يحفظك. شكرا.
الله يحفظك. شكرا دكتور. الله يحفظك. نعود يا دكتور محسن، أنا أتأمل عندما تكلمت في البداية عن ميلاد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، هو ولد عام 1296 وانتهى من كتابه عام 1380 بعد أن أمضى فيه 40 سنة، فهو إذن بدأ في كتابه وعمره 44 سنة، وهي يعني سن يعني بلوغ الأشد في الماحية العلمية كما تفضلت، ثم استغرق فيه 40 سنة، وهذه مدة طويلة جدا للتحرير والمراجعة والتدقيق والإضافة كما تفضلتم، ولذلك جاء الكتاب كما يعني عرضتم جزءا منه في غاية الجمال. لدي أسئلة هنا سريعة، ثم لدي سؤال أعتقد أنه سيأخذ وقت، أنا هذا سؤال من عندي أنا. هنا سؤال يقول: ما رأيكم يا دكتور محسن في إفراد الشواهد البلاغية في كتاب التحرير والتنوير ليستفاد منه في اللغة لطلاب العلم؟ هل هذا ترى أنه مقترح مناسب؟
الحقيقة ليس فقط إفراد الشواهد البلاغية، ابن عاشور في إفراد الغريب غريب القرآن، ابن عاشور له طريقة حقيقة متميزة جدا. إذا قلت على طريقة المعاجم والغريب وكتب اللغة فهو على طريقة اللغة، وإذا قلت على طريقة المفسرين فإنه على طريقة المفسرين، ولذلك حتى إفراد الغريب لدى ابن عاشور هذا أمر يعني أقول مشروع يعني مناسب جدا، والذي فقط يتأمل في تحليل ابن عاشور لهذا الغريب سيجد فائدة كبيرة جدا. أيضا الشواهد البلاغية التي ذكرتها، وإن كنت حقيقة أنا لست متخصصا في البلاغة، لعل يعني أهل البلاغة يعني أبصر بهذا الأمر، لكن يظهر لي فيما رأيت أن ابن عاشور معتني بهذا الأمر كثيرا، وأنه لا يذكر شيئا من أساليب البلاغية إلا ويذكر له شواهد.
جميل جدا. وهو له كتاب أيضا في جمهرة البلاغة، كتاب يعني نفيس جدا على أنه مختصر. يقول هنا: هل كان الطاهر بن عاشور أديبا عالما أديبا؟
ابن عاشور له كتاب على شرح مقدمة المرزوقي، وله شروح اللي ذكرناها قبل قليل على ديوان النابغة وغيرها من الدواوين وديوان، فهذا لا يمكن أن يكون إلا لرجل. ثم إن كتابة ابن عاشور حقيقة، وإن كانت ابن عاشور على طريقة العلماء، إلا أن كتابته وصياغتها الحقيقة صياغة أدباء، صياغة أدباء، لذلك يظهر في ابن عاشور العناية مثلا بالنوادر، العناية بالأشعار، وأيضا في أثناء صياغته لأي مسألة علمية يظهر بشكل يعني يطرب القارئ وهو يقرأ له، كأنه يقرأ لأديب من كبار الأدباء.
جميل جدا. طيب هنا سؤال يقول: هل صحيح قول من قال إن ابن عاشور قد وقع في القول بخصوصية السبب ولم يلتفت إلى عموم اللفظ فعلا؟
خصوصية السبب ولم
يعني يرى أنه العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ، هل هذا صحيح؟
لا غير صحيح أبدا. ابن عاشور رحمه الله من أكثر الناس، من أكثر المفسرين توسعا في الألفاظ، بل أن ابن عاشور رحمه الله في بداية مقدمة كلامه في أسباب النزول انتقد التوسع الموجود في أسباب النزول، وله أيضا موقف حتى في تفسير القرآن بالسنة. ابن عاشور لا يقتصر ابن عاشور على تفسير القرآن بالسنة، وهذا ولذلك أنا أقول هذه من المسائل التي يمكن بحثها بحثا تطبيقيا عند ابن عاشور. في أسباب النزول ذكر في مقدمته وأفرد مقدمة خاصة بأسباب النزول، وذكر فيها أربعة أنواع لأسباب النزول، أكثرها يخرجها عن الاقتصار عليه في باب التفسير، بل ربما كلها الأربعة، وأيضا تفسير القرآن بالسنة نفس القضية. وابن عاشور عموما في مسائل الأثر يعني لا يريد يبقى في تفسيره على الإطلاق، ولا يقتصر على تفسيره في على ما يتعلق بالأثر، لا من ناحية تفسير القرآن بالسنة ولا من ناحية القرآن بأقوال الصحابة وأقوال السلف.
جميل. هنا يعني أو إشارة يقول: بودي يلمح الدكتور محسن حول مسألة نقولات ابن عاشور لنصوص التوراة والإنجيل وإمكانية دراسة ذلك في تفسيره.
ذكرنا قبل قليل في مسائل الإسرائيليات أن ابن عاشور له موقف من الإسرائيليات، هو في الحقيقة قريب من منهج الإمام محمد عبده وغيره، فهو طبعا ينقل من التوراة والإنجيل مباشرة، ينقل أيوة التوراة والإنجيل وله نصوص كثيرة. الحقيقة هناك بحث قريبا طلعنا عليه، لأنك طلعت عليه شيخ عبد الرحمن، كان في مسألة الإسرائيليات بصورة عامة، لكنه ركز كثيرا على تفسير ابن عاشور، وذكر في الباحث في بحثه أن ابن عاشور لا يعتمد عليه، لا يعتمد على مسائل الإسرائيليات، لأن ابن عاشور في الحقيقة في بعض المسائل خالف ظاهر القرآن، وربما ذكرت يعني سجلت له قرابة 5 مسائل أو 6 مسائل خالف فيها ظاهر القرآن في قوله تعالى وقولوا حطة في هذه الحادثة عموما، وأيضا في ثم أخذت فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، في مسائل أيضا أخرى يعني قدم ظاهر الإسرائيليات على ظاهر القرآن، ظاهر القرآن، وهذا ليس على سبيل الاعتماد كما ذكر الباحث، هذا قال ليس هذا على سبيل الاعتماد، وإنما هذا على سبيل فقط الاحتجاج، على سبيل الاحتجاج. وأيضا الدكتورة عبير النعيم في بحثها عن الترجيح بالنص عند ابن عاشور تعرضت لهذا في قرابة 10 أمثلة أو 8 أمثلة ذكرت هذا، لكنه طبعا ينص على الإسرائيليات كما ذكر الأخ. والحقيقة هذه مسألة مشكلة، وهي يعني اعتماد بعض المفسرين المعاصرين المتأخرين على النقل من التوراة مباشرة، وقد وجدت بعض الباحثين حقيقة يخلط في هذا فيقول أن هذا أفضل من النقل عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا إشكال حقيقة عقدي، هذا إشكال مشكلة. أقصد أنه إشكال منهجي، يعني لأن الناقلين الصحابة رضي الله عنهم شيخ الإسلام وابن حزم أيضا تكلموا عن هذه المسألة بذاتها، وأن الكتب التوراة والإنجيل تطورت، وأن الموجود اليوم أكثر تحريفا بكثير، حتى تكلم عنه صاحب العالم الهندي الذي تكلم عن هذا ونقل عن ابن حزم، وابن حزم قبله تكلم وشيخ الإسلام تكلم في الجواب الصحيح، فهذا غير صحيح، يعني هذا كمجهد مسألة منهجية غير صحيح، بل الذي ينقله الصحابة وينقله شيخ الإسلام والمتقدمون أثبت من هذه النسخ الموجودة اليوم بين أيدينا.
جميل. وأيضا أشير يا دكتور إلى كتاب مشهور للبقاعي رحمه الله صاحب نظم الدرر، لأنه نقل في كتابه نظم الدرر كثيرا من الكتب من التوراة والإنجيل، فنقد على هذا، فألف كتابا في الانتصار لهذا الرأي وسماه الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة، وهو محقق ومطبوع، وانتصر فيه لهذا الرأي، وأخذ عليه أيضا فتاوى من علماء عصره بأن هذا جائز ولا حرج فيه. أضف إلى ذلك أيضا ما ذكره الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الحميد الفراهي، ذكر قواعد جميلة جدا في كتابه القول الصحيح في من هو الذبيح، أو الرأي الصحيح في من هو الذبيح، ذكر كيفية التعامل مع روايات المنقولة من كتب الكتاب، وكيف تميز بين ما هو صحيح وما ليس كذلك. هنا سؤال الدكتور يقول: هل استدركات ابن عاشور على من سبقه من المفسرين كثيرة وتستحق البحث؟
الآن الدكتور ناصر منيع ذكر أنه يوجد مشروع كامل في جامعة المقراء في الاستدراك. عموما ابن عاشور رحمه الله في تفسيره أي آية من الآيات يعني يتبين تماما أنه يرجع إلى مراجع كثيرة، لا يكاد في أي مسألة من المسائل قليلة أو كثيرة، عالم وصاحب فنون، ومع ذلك يصرح وينقل ويصرح بالكتب أيضا وبالأقوال وغيرها، وطويل النفس في المسائل، ولذلك تحريراته حقيقة من هنا، يعني لا يكتفي ابن عاشور فقط بذكر ما في ذهنه، وإنما يرجع إلى كل، ثم إنه يتبين لحقيقة من تفسير ابن عاشور أنه في قراءاته العامة يسجل، يظهر أنه في قراءته العامة ابن عاشور يسجل، لذلك تجد نوادر لا تكاد تجدها في غير موضعها، من أين تجد أن ابن عاشور يظهر والله أعلم أنه في قراءته يسجل الفوائد وهكذا، فإذا جاء في تفسيره ينقل هذه الفائدة في هذه الآية وهكذا.
جميل جدا. طبعا هنا أسئلة كثيرة لكنك ذكرتها في أثناء اللقاء، مثلا هل ابن عاشور رحمه الله كان متأثرا بالأشعرية، وأنت ذكرت أنه أشعري أصلا، وهل يمكن سرد مؤلفاته، أنت ذكرت هذا في المقدمة أيضا، ورأيك في دراسة الشواهد في بيان المعنى القرآني، أنت أشرت أيضا إلى أهمية الشواهد. هنا سؤال يقول: هل ترى أن تفسير ابن عاشور بحاجة إلى تحقيق علمي، وماذا تقول أو ماذا عن قول بعض الباحثين إن هناك تحريرات وبعض الإضافات على التفسير لم تطبع في النسخة الرائجة؟
الحقيقة ذكر هذا بعض يظهر بعض المتخصصين الذين يقرؤون كثيرا في تفسير العاشور الذين يعني اتصلوا ببعض أبنائه وكذا ذكروا هذا أن ابن عاشور أضاف إضافات في كما ذكرت أنا في سورة البقرة وهناك النسخة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في جزء عامة أما غيرها في السور التي في هذا عموما المطبوع الموجود اليوم الحقيقة فيه أخطاء كثيرة وقد وقفت على بياض واحد فقط في تفسيري كله لكنه يعني يوجد شيء من الأخطاء يعني في الطباعة وكذا والكتاب يحتاج إلى يعني عناية أكبر ما يليق بمقام تفسير ابن عاشور.
صدق الحقيقة أنا شخصيا كنت هممت بأننا نقوم بتحقيقه في مشروع من مشروعات في مركز تفسير وسعيت في هذا لكن لديه إشكالية أنه حقوق الطبع ما زالت لدى ورثة الشيخ وسوف تنتهي حقوق الطبع بعد سنتين من الآن أو سنة ونصف تقريبا ولذلك تواصلت مع بعض الباحثين التونسيين وهم بصدد الآن تحقيقه وطلبوا مني كتابة مقدمة لتحقيق المقدمات التي فيه كباكورة لهذا المشروع فلعله إن شاء الله هناك عدد من المشروعات ولدي سؤال يا دكتور محسن لعلنا نختم به ولعلك يعني تتحدث فيه بإيجاز وهو ما هي قصة قراءتك لهذا الكتاب لماذا يعني قررت أنك تقرأ الكتاب كاملا وأنت قرأته وأنت أتصور أنك قد قرأت قبله منهج ابن عاشور وربما بعض الدراسات التي كتبت حوله يعني ما الذي دفعك لهذه القراءة الكاملة لكتاب ضخم زي هذا الكتاب يعني في يعني أظن يعني ما يقارب 17 مجلد كبيرة وما هي التجربة في القراءة يعني هل يمكنك تفيد الإخوة الكرام المتابعين من طلاب العلم في منهجية القراءة وطريقة التدوين أثناء يعني هذه الأفكار التي ذكرتها لنا والمقترحات وأنا أعتقد أنها جزء مما دونته كيف يعني كتبتها
يعني الحقيقة يعني أنا كنت أقرأ في تفاسير كثيرة في أثناء يعني قراءاتنا وكذا وفي تحضيرنا الدروس ونحوه تفسير ابن عاشور الحقيقة لمن يريد أن يبتدئ بالموسوعات أقول أنه أفضل بكثير من غيره ولذلك الذي يقرأ في تفسير ابن عاشور ويعتني به الحقيقة لا يصعب عليه أبدا قراءة لا في تفسير الطبري ولا في تفسير كلام ولا في تفسير شيخ الإسلام ولا في التفاسير المتقدمة أبدا لأنه تظهر لديه المسألة واضحة تصبح المآخذ والمنازع التي وجه الدلالة التي يذهب إليها العلماء في مثل هذه المسائل وكأنها يعني تصبح حقيقة عيانا أمامه فتفسير ابن عاشور في هذا الجانب حقيقة جانب يخدمه كثيرا جدا وخاصة مع تكرار أقول مثل هذه الأمثلة وهذه المصطلحات حتى تصبح ظاهرة لدى القارئ الجزء الثاني من السؤال بالنسبة للفوائد الحقيقة أنا يعني بقيت قرابة 6 سنوات وأنا أقرأ 5 سنوات وأنا أقرأ في التفسير في تفسيري والحقيقة أنه يعني يمر الشخص بهذه 5 سنوات بمراحل فتجد أنه في بداية أمره يقيد فوائد معينة ثم في السنة الثانية يبدأ في تقييد فوائد أخرى وهكذا فالحقيقة أنا لم أسير على طريقة واحدة في هذا وإن كان يعني في لو أردت أن أقرأ التفسير مرة أخرى وفي النية حقيقة هذا الأمر أنني يعني تتضح لدي صورة كثيرا فيما يعني الذي سأسجله مما الذي سأستبعده لكن تفسير ابن عاشور إذا أردت أن تختصره حقيقة تتعب كثيرا يعني لا يمكن ابن عاشور أن يختصر لأن كل كلمة في موضعها وكل كلمة تستفيد منها ولا يخرج من فائدة إلا وفائدة كما يعني ذكرنا وكما تعلمون يا شيخ عبد الرحمن وأنتم أهل الاطلاع
الله يرفع قدره أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك يا دكتور محسن هذا المحاضرة القيمة جدا التي استمتعت بها واستمتع بها قطعا الإخوة الكرام المتابعون من طلاب العلم وطالبات العلم فشكر الله لك وجزاك الله عنا خير الجزاء على ما قدمت وأسأل الله أن ينفع بك وأن يرحم ابن عاشور وأن يتقبل منا ومنه فما أجمل العيش مع أمثال هذه الموسوعات العلمية ومع هؤلاء العلماء الكبار وابن عاشور كما تفضلت هو من خاتمة كبار العلماء المتبحرين رحمة الله عليه وأسأل الله أن يجمعنا به وجميع علمائنا في جنات النعيم باسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور محسن بن حامد المطيري أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود على ما تقدم وما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة عن تفسير التحرير والتنوير للإمام الطاهر محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم من لقاءات مركز تفسير، وأنتم على خير. شكرا لكم وشكرا للإخوة الذين شاركوا معنا، شكرا دكتور ناصر المنيع الذي شارك معنا بمداخلته، شكرا لأخي الأستاذ أسامة جعفر والأستاذ عبد الرحمن العواضي على ما تفضل به في إدارة هذه المحاضرة. لقاء حتى نلقاكم إن شاء الله في محاضرات وفي لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موضوعنا هذه الليلة يصب في اختصاص مركز تفسير للدراسات القرآنية.
القرطبي بنى كتابه على هذا، وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى.
وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب. وهذا